بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصل تسجيلات الفجر الإسلامية أن تجدد لقائها معكم عبر إطارها الثاني من هذه السلسلة في رحال الدار الآخرة لفضيلة الشيخ محمد حسان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية جليلة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. أقدمها اليوم لأذكر بها نفسي وإخواني، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا انطغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات جل وعلا في عشرات الأشرطة. آخر هذه الأشرطة ما كان في الأسبوع الماضي، والذي كان بعنوان صفحات سود من تاريخ يهود. فليراجع هذه الأشرطة من شاء من الأحبة الكرام الخيار. أيها الأحبة الكرام، لقد انتهينا في اللقاء الماضي في هذه السلسلة الكريمة مع الجنازة، وهي في طريقها إلى القبر تتكلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق، إذا كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ قال المصطفى: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لكعر. وها نحن قد وصلنا بالجنازة إلى القبر، فقف معي الآن عند القبر وأهواله وفتنة القبر وأحواله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من فتنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتلبية لرغبة كثير من أحبابي الذين سألوني أن أحدد عناصر الموضوع كعادتي، لأن ذلك يساعدهم على شدة التركيز وحسن المتابعة، تلبية لرغبتهم. فسوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في هذه العناصر التالية: أولا الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، ثانيا أسباب عذاب القبر، وأخيرا ما السبيل للنجاة من عذاب القبر. فأعرني قلبك وسمعك الكريم، فإننا اليوم في نفيس الحاجة لهذا الموضوع، لا سيما وقد دفع إلي بالأمس فقط أحد الإخوة مقالا لأستاذ دكتور على صفحة سوداء من صفحات جرائدنا الغراء، عنوان هذا المقام: عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. هكذا يعنون لمقامه فضيلة الأستاذ الدكتور: عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. ثم يتطاول هذا الأستاذ الدكتور الجريء فيقول: إن جميع الأحاديث التي وردت في مسألة عذاب القبر مجرد خرافات. ثم أظهر الدكتور جهله الفاضح فقال: لأن عذاب القبر غيبا، والقرآن بين لنا أن النبي لا يعلم الغيب. قمة الجهل، جهل مركب. يقول: ثم إن عذاب القبر غيب، والقرآن بين لنا أن النبي لا يعلم الغيب. معنى ذلك يا فضيلة الدكتور أنه ينبغي أن ننكر وأن نكذب بكل أمر غيبي أخبرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كالإيمان بالله وكالإيمان بالملائكة وكالإيمان باليوم الآخر إلى سائر المغيبات التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسي هذا المسكين قول رب العالمين في حق سيد النبيين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وتمنيت أن لو راجع فضيلة الدكتور أول الآيات في سورة البقرة ليقرأ من جديد قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. وخرج علينا أستاذ آخر بكتاب ضخم يزيد على 300 صفحة يمشي فيه من أول صفحة إلى آخر صفحة عذاب القبر ونعيمه بليل أعماق النفوس ليلا عزيزا. وها أنا اليوم أرد على هؤلاء المتطاولين المكذبين المنكرين الذي قال عنهم الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر، قال: لم ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة والزنادقة والخوارج وبعض المعتزلة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة، وخالفهم جميع أهل السنة. وقال الإمام أحمد: عذاب القبر حقا، ومن أنكره فهو ضال مضل. فكل ما جاءنا عن النبي بسند جيد قبلناه، وإلا فلو رددناه لرددنا أمر الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه. فانتبه معي جيدا أيها الحبيب، وسأسوق لك الآن سيلا من الأدلة الصحيحة على عذاب القبر من كلام الصادق المنطوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولن أطيل الوقت مع القرآن. لماذا؟ لأن القرآن حمال أوجه، كما قال علي بن أبي طالب بن عباس وهو في طريقه لمناظرة الخوارج، قال علي: يا ابن عباس جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه. جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. انتبه معي أيها الحبيب الكريم، استهل الحديث بين يدي هذا العنصر الهام بمقدمة أقتبسها من كلام أئمتنا الأعلام، وأبدأ هذه المقدمة بكلام دقيق نفيس للإمام ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية على شارحها ومصنفها الرحمة من الله جل وعلا. ماذا قال الإمام ابن أبي العز؟ قال: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. ووالله لو فهمت هذه العبارة لحلت جميع الإشكالات في هذه المسألة، إذ أن حقيقة حياة البرزخ لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بوحي من الله جل وعلا. قال: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وكل إنسان مات وعليه نصيب من العذاب ما له نصيبه من العذاب، قبر أو لم يقبر، سواء أكلته السباع أو احترق فسار رمادا في الهواء أو نسج أو غرق في البحر، فكل من مات وعليه نصيبه من العذاب ما له نصيبه من العذاب قدر او لم يقدر. وانا اسالك ايها المسلم الغيور، هل تستشكر ذلك على الملك الغفور؟ المشكله اننا حسنا العقل الكافر في امر الغيب، فمن الظلم اذا أن نحكم قانون الدنيا في قانون الآخرة، أن نحكم قانون الدنيا في أمور الآخرة، أن نحكم قانون الشهادة في عالم الغيب. أنا أسألك أيها المسلم الغيور، هل تستشعر ذلك على الملك الغفور؟ خذوا يا من تحكمون العقول هذا الدليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرق على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم: يا بني إذا أنا مت فحرقوني واسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فازروني، وفي لفظ: فازروا نفسي في البر وازروا نفسي في البحر، فلئن قدر الله علي عذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعل بناه به ذلك، يقول المستدى: فقال الله جل وعلا: أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الملك لهذا الرجل كن، فكان بين يديه جل وعلا، قال له كن بشحنك ولحنك بعبارك، فكان بين يدي الله جل وعلا. فقال له الملك: عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت تعلم، فغفر الله له. الشاهد من الحديث أن الله أحياه، حرق وجري رماده في البر والبحر، فقال الملك: كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أما يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتشنح، لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس،
وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، لكن الاشكال اننا حكمنا العقل وقوانين الدنيا وقوانين الشهادة في امر الاخرة وفي عالم الغيب. واسمي في هذه المقدمة بكلام يسير للامام ابن القيم رحمه الله تعالى، تدبره جيدا ايها الحبيب وقف عليه وعض عليه بالنواجذ. سورة ثلاثة وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. ثم قال ابن القيم وجعل الله لكل دار احكاما تختص بها. انتبه، فجعل الله الاحكام في دار الدنيا تجري على الابدان والارواح تبع لها، وجعل الاحكام في دار البرزخ تجري على الارواح والابدان تبع لها، وجعل الاحكام في دار القرار تجري على الارواح والابدان معا. قمة الدقة. ثم قال ابن القيم واعلم بان سعة القبر وضيقه ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. واعلم بان سعة القبر وضيقه ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. تذكر هذا الكلام جيدا. ثم ضرب لنا مثلا عقليا رائعا دقيقا فقال انظر الى الرجلين النائمين في فراش واحد، احدهما يرى في نومه انه في نعيم، بل وقد يستيقظ واثر النعيم على وجهه ويقص عليك ما كان فيه من النعيم. قد يقول لك الحمد لله لقد رأيتني الليلة وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت النبي ورأيت النبي ورد علي النبي وقال لي النبي. ومن رأى النبي في المنام فقد رآه حقا. قلة النعيم وقلة اللذة والفرح والسرور، ويستيقظ من نومه وهو يقص عليك هذا، واخوه الى جواره في فراش واحد قد يكون في عذاب ويستيقظ عليه اثر العذاب، ويستيقظ من نومه ويقص عليك ويقول كابوس كاد ان يخلق انفاسي اعوذ بالله، ويستيقظ عليه اثر العذاب. تدبر ايها المسلم، الرجلان في فراش واحد، هذا روحه كانت في النعيم وهذا روحه كانت في العذاب، مع ان احدهما لا يعلم عن الاخر شيئا. هذا في امر الدنيا، فكيف بامر البرزخ الذي لا يعلمه الا الملك. تبقى هذا كله مقدمة دقيقة لو تدبرتها لوقفت على الحقيقة. وانا اقول متى كان العقل حاكما على الشرع والدين؟ لا تفهمني انني اريد ان اقلل من قدر العقل، ابدا ابدا، بل انني ممن ينادي بتقدير العقل وبيان مكانة العقل، لا سيما ونحن نعيش الان زمانا انصرفت فيه الامة المسكينة عن التعليم والعلم والتخصيص والتنظيم، وصارت الامة امة براويش تعيش حالة على علم الشرق وعلم الغرب. وانا لا انكر ما وصل اليه الغرب في الجانب العلمي والجانب المادي في الوقت الذي تأخرت فيه الامة عن الركب العلمي البعيد. انا ممن يقول دائما بان نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا، بل يبارك نور الوحي نور العقل، بل يزكي الوحي العقل بشرط أن يعلم العقل قدره وأن يعرف العقل حدوده وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فمتى كان العقل على الإطلاق حاكما على الشرع والدين لله جل عليه؟ يوم أن قال: لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت تمشي بباطن الخف على الأرض، فلو كان الدين بالعقل فإنه لا يجوز لك أن تمسح ظهر الخف، وإنما تمسح باطن الخف لأنه هو الذي وطئ التراب ووطئ الأرض. لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وتنظر معي أيها الشاب الحبيب لتتعرف على قيمة العقل البشري. إذا تحدى نور الهدي الإلهي وانفك عن نور الهدي المحمدي النبوي، هذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي أقر بين أيديكم أنه قد وصل إلى ما وصل إليه في الجانب المادي والعلمي. انطلق بعيدا في أجواء الفضاء وفي أعماق البحار وفجر الذرة وطلع القنبلة النووية، بل وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. هذا ما وصل إليه العقل الأمريكي الجبار في جانب العلم والمادة. انظر إلى حقيقته في جانب الأخلاق والعقيدة والروح، ستراه قد هوى إلى قاع الرذيلة ومستنقع الزندقة والإلحاد. فها هو العقل الأمريكي في هذه الأيام يدافع عن الشذوذ الجنسي، وليست أحداث الحملة الانتخابية لبيل كلينتون منكم ببعيد الذي أذن للشاذين جنسيا أن يدخلوا الجيش الأمريكي، بل والآن الكنائس في أمريكا تعقد فيها حفلات الزواج. وستعجب إذا علمت أن الزوج رجل وأن الزوجة رجل. يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة. هذا هو العقل الأمريكي الذي لا زال يتغنى بالديمقراطية في كل أنحاء العالم. وإذا ما ذهبت إلى نيويورك صدم بصرك تمثال الحرية الشامخة. فتغنى بالديمقراطية، وفي الوقت ذاته لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وكلكم يتذكر أحداث لوس أنجلوس. وهذا هو العقل الروسي العسل الملحد، شعاره يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بمرقد ولين وسالم ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا هو العقل المولاني يدافع عن الشعاره. وهذا هو العقل المولاني يدافع عن مصارعة الشيطان. وهذا هو العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة. وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى يدافع عن وهد البنات وهن أحياء، ويدافع عن عبادة الأصنام. وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يؤمن بالكفر والزندقة ويتغنى بالبعثية والقومية. فيقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول آخر: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثمان على دين برهني. سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل حينما يتحدى الوحي الإلهية وينفك عن الهدي المحمدي النبوي. فينبغي أن يعلم العقل قدره، وينبغي أن يقف العقل عند حدوده. فلينطلق العقل مرجعا في مداله ليسجد مع الكون كله لله رب العالمين. لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف كما ذكرت أولى بالمسح من أعلاه. ومع ذلك فأنا لا أسوق لحضراتكم الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة على عذاب القبر، وأستهلها بهذه الترجمة الفقيهة البليغة لإمام الدنيا في الحديث للإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا باتفاق الأئمة بلا منازع. ترجم الإمام البخاري في كتابه في صحيحه في كتاب الجنائز باب بعنوان باب ما جاء في عذاب القبر، وتجد هذه الترجمة فقه البخاري في تراجمه كما قال علماء الحديث وعلماء الفقه باب ما جاء في عذاب القبر. وساق البخاري في هذا الباب الآيات الكريمة عن الله جل وعلا وروى فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشتكي بآية واحدة استدل بها جميع أهل السنة بلا خلاف على ثبوت عذاب القبر. تذكر معي قول الله في سورة غافر في حق آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال جميع أهل السنة ذكر الله في هذه الآية عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار ذكرا صريحا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي صباحا ومساء، هذا في دار البرزخ، في دار القرار في يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله عذابين في الآية، عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار. ومع ذلك خذ الأدلة الصحيحة التي تنكر المنكرين الأحجار. وأود أن أنبه الجميع إلى أن الله جل وعلا قد أنزل على النبي وحيين. تدبر، لقد أنزل الله على النبي وحيين، وأوجب الله على عباده الإيمان بهذين الوحيين، ألا وهما القرآن والسنة، القرآن والسنة الصحيحة. انطلق هؤلاء المنكرون وقالوا كفانا القرآن، وظنوا أنهم بهذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إبطالها، ظنوا أنهم لذلك قد خدعونا وسنسلم لهم بأنه يكفي القرآن. كلا كلا، من كذب بالسنة فقد كفر بالقرآن، من كذب بالسنة الصحيحة فقد كفر بالقرآن، من رد السنة فقد رد القرآن. تدبر معي قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتدبر معي قول الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وتذكر معي قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتذكر معي قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتذكر معي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا